الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والفعل والقصد. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخوتنا الكرام، في مجموعة البصائر والمجموعات الأخرى المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامج حديث وتعليق نقرأ هذا الحديث العظيم عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث العظيم وهذه الوصية البليغة التي أثرت في قلوب الصحابة، فسالت دموعهم وأوجلت قلوبهم، رواها أبو نجيح الإرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه. كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم أضياف الإسلام الذين لا يؤمون إلى مال ولا إلى أهل، المسلمون الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه، يجاهدون معه ويسكن، وهم ليسوا أهل مال وليس عندهم أهل، كانوا يسكنون المسجد. وهو رضي الله عنه سلمي، يعني من بني سليم، وسكن حمصة، كان من مرابط في الشام جهادا في سبيل الله، وتوفي هناك عام 75 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح وعظهم هذا الوعظ، فقالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. في رواية يقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما قالوا أوصنا، قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الرواية قال: أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي عبارة عن امتثال أمر الله تعالى حسب الاستطاعة واجتناب نهيه. هذه التقوى، أن تمتثل وتجتنب. والعلماء قسموها إلى عدة أقسام، وهذا هو سرها وهو معناها: أن تتقي الله تعالى أن تشرك به شيئا، أن تتقي الله تعالى أن تترك شرعه، أن تتقي الله تعالى أن تمتثل، أن ترتكب منهياته، وأن تتقي الله تعالى أن تترك ما أوجبه عليك. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الوصية الثانية: السمع والطاعة. طبعا هذه الحياة لا بد لها من اجتماع، واجتماع لا بد له من مرجع ينظم يأمر يكون مرجعا للناس، يفصل في خصوماتهم، يقسم بينهم أشياءهم وأموالهم، ويكون مرجعا لهم. هذا ضرورة من ضرورات الحياة، وجود إمام أو وجود رئيس أو خليفة أو أمير يأمر ويطاع. ولا إمرأة بدون طاعة، فالطاعة واجبة لأمراء المسلمين، لكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف، أن لا يأمر بمعصية إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال عليكم بالسمع والسمع والطاعة، ما أمر به المسؤول أو الأمير أو الرئيس يجب أن يطاع في ذلك، وطاعته من طاعة الله تعالى، لكن ما لم يأمر بمعصيته. فمثلا هذه الأشياء التي تنظم شؤون الناس، هذه التزامها واجب، لا ينبغي الإنسان أن يخالف إشارات المرور، ولا أن يخالف نظام الدولة، كهذه الأمور التي تسير بها شؤون الناس مما لا يصادم الشرع، فهذه اتباعها من العلم ومن الفقه ومن الطاعة، وداخل في هذا الحديث. أما إذا أمر بمعصية فهناك المسلم يرد عليه ويقول له هذه معصية، أي تخالف صريح الكتاب والسنة، تخالف الإجماع، تخالف القياس، وهكذا. وإن تأمر عليكم عبد، يعني أن الأمير يطاع مهما كان، ما دام بلغ ذلك تلك احتل ذلك المكان واعترف الناس له بالإمارة، فهو مطاع. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من أعلام النبوة، وقد حصل كثير من الاختلافات في أمور الدين وفي أمور السياسة وفي أمور الاقتصاد ونحو ذلك. ولذلك نبين لنا المرجع والفيصل في هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. الخلافات التي تكون بين الناس مرجعها إلى دين الله تعالى، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فينبغي أن يتحاكم المسلمون إلى القرآن وإلى السنة، وأن يذهبوا إلى العلماء العارفين الراسخين المأمونين فيسألوهم عما أشكل عليهم، ويفصل القضاة في الخصومات التي تقع بين الناس بالحق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هؤلاء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، سنتهم من سنته، عضوا عليها بالنواجذ فالتزموها وتعلقوا بها وتشبثوا بها، ففيها نجاة الدنيا والآخرة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. المحدثات معناها ما طرأ من ما يشاكل التعبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إمامنا مالك رحمة الله عليه كثيرا ما يقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. إياكم محدثات الأمور، طبعا في أمور الدين، فلا يمكن لأحد أن يزيد صلاة أو يزيد صياما يوما أو يزيد عبادة أو هذا الشيء، أو يحدد وقتا، أو يخص وقتا أو مكانا أو شيء لم يخصه الشرع، والمحدد مبتدئ كما قال علماؤنا. فإن كل بدعة ضلال، وهذه كلية عامة. فالمحدثات في الدين ضلالة، المحدثات في أمور الدنيا كالتوسل المباحات، وسائل الزراعة، وسائل الكسب والتجارات، ركوب الطائرات والسيارات، هذه أمور عادات وليست من، والابتداع فيها لا يدخل في هذا، وإنما الابتداع المذموم هو الابتداع في الشرع، لأن الشرع لا يعلم إلا عن طريق الوحي، فالعبادات لا تعلم إلا من طريق الوحي، لا تعلم بالعقل ولا، بالتالي يجب أن يتبع فيها ولا يبتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من كل بدعة، وأن يوفقني وإياكم لما أحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.